أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها، بعد أن انتهينا بحمد الله عز وجل من تعريف الغيبة وبيان الروايات الدالة على حرمتها، نشرع في بيان كفارتها الماحية لها. المحو إما حقيقي وإما عنائي، ولا شك ولا ريب أن الغيبة إذا وقعت فمجرد الاستغفار أو الاستحلال ممن اغتيب لا يمحوها حقيقة، وإنما يمحوها عنايتان. ولذلك المراد بالماحية لها يعني الماحية لعقوبتها، لأن الاستحلال من صاحب الغيبة أو الاستغفار له يمحو العقوبة المترتبة على الغيبة، فالمحو حقيقتان لعقوبتها لا للغيبة. ولكن هذا واضح حينما يقال في كفارة الغيبة الماحية لها. هنا قياس من الشكل الأول الصغرى، الغيبة من حقوق الناس، والكبرى وكل ما هو من الحقوق يتوقف رفعه على إسقاط صاحبه. إذن عندنا قياس من الشكل الأول، الغيبة من حقوق الناس، وهذا تدل عليه الرواية الكبرى، وكل ما هو من حقوق الناس لا يسقط إلا بإسقاط صاحب الحق. هذه الكبرى، كل ما هو من قبيل الحقوق لا يسقط إلا بإسقاط صاحب الحق، تدل عليه الروايات، ويدل عليها أصل عقلائي. ما هو هذا الأصل العقلائي الموجود في حياة الناس؟ أن الحق لا يسقط إلا بإسقاط صاحبه، هذا أصل عقلائي موجود. وربما يدعى أن المراد بالأصل في كلمات الشيخ الأنصاري هو الاستصحاب، يعني كنا على يقين سابق بثبوت هكذا حق، نشك في ارتفاع هذا الحق، لا تنقض اليقين بالشك، يبقى هذا الحق على ما هو عليه. متى نتيقن بارتفاعه؟ إذا رفعه صاحب الحق. فالبعض يستظهر من عبارة الشيخ الأنصاري من قوله الأصل الاستصحاب، والبعض يستظهر لا، ليس المراد الأصل العملي، وإنما المراد الأصل العقلاني. والقرين على ذلك أن الأصل أصيل حيث لا دليل، وحيث قد قام الدليل فالأصل عليه، وهو سيستدل بالروايات. إذن مراد بالأصل الذي يعضد الروايات مراد الأصل العقلائي، العقلاء يرون أن الحق لا يسقط إلا بإسقاط صاحبه. نقرأ هذا المقدار. الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها، ومقتضى كونها من حقوق الناس، كونها الغيبة من حقوق الناس هذه الصغرى الكبرى، توقف رفعها على إسقاط صاحبها، يعني وكل ما هو من قبيل حقوق الناس لا يسقط إلا بإسقاط صاحب الحق. الآن يستدل على الصغرى ثم على الكبرى. أما كونها من حقوق الناس هذه صغرى، الدليل الأول فلأنه ظلم على المغتاب، الثاني طبعا فلأنه ظلم على المغتاب والظلم قبيح عند العقلاء، الثاني وللأخبار في أن من حق المؤمن على المؤمنين أن لا يغتابوا، مثل الرواية الموجودة في الحاشية عن النبي للمؤمن على المؤمن سبعة حقوق واجبة من الله عز وجل إلى أن قال وأن يحرم غيبته، وأن حرمة عرض المسلم كحرمة دمه وماله. لا توجد عندنا رواية تنص على هذا المقدار، أن حرمة عرض المؤمن كحرمة دمه وماله. هذا المضمون متصيد من الروايات، موجود عندنا كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، يعني يوجد تحريم لهذه الثلاثة العرض والمال والدم، أما أن عرض كماله ودمه هذا النص ما موجود. واضح إن شاء الله تراجعون الروايات الموجود في الحاشية أنه يقول لن نقف على خبر من يصرح بأن حرمة عرض المسلم كحرمة دمه. نعم ورد المؤمن حرام كله عرضه وماله ودمه، فهنا من قوله وأن واضح ولا يعني وأن قال وللأخبار، يعني كأنما تتوهم أن هذا نص خبر، هذا ليس نص خبر وإنما مضمون خبر متصيد من الأخبار. هذا تمام الكلام في الصغرى الكبرى. وأما توقف رفعها الغيبة على إبراء ذي الحق هذه كبرى، وكل ما هو من قبيل الحقوق لا يرتفع إلا برفع صاحب الحق، فللمستفيضة يعني للروايات المستفيضة المعتضدة المتقوات بالأصل. ما هو الأصل؟ بعضهم قال الاستصحاب، كنا على يقين سابق بثبوت الحق للمؤمن، نشك في ارتفاعه، لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر. ما هو اليقين الآخر؟ القدر المتيقن إسقاط صاحب الحق. والبعض يقول الأصل المراد به الأصل العقلائي، العقلاء عندهم أصل أن الحق لا يسقط إلا بإسقاط صاحبه. منها من هذه الروايات ما تقدم من أن الغيبة لا تغفر حتى يغفر صاحبها، وأنها ناقلة للحسنات والسيئات. حتى يغفر صاحبها يعني عند حق، كيف يغفر يعني؟ يعني له حقون. ومنها ما حكاه غير واحد عن الشيخ الكراجكي صاحب كنز الفوائد بسنده المتصل إلى علي بن الحسين عن أبيه عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، في بعض نسخ المكاسب بل أكثرها عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عن آبائه، هذه زائدة لأنه بعد الإمام الحسين كف عن آبائه عن أمير المؤمنين. لو رجعنا إلى أصل هذه الرواية لوجدنا السند مختلف تماما، والسند موجود فيه عن آبائه، لكن ليست الرواية عن علي بن الحسين ولا عن الإمام الحسين. السند إذا راجع الرواية موجودة في هذه الحاشية رقم 4. السند في كنز الفوائد: حدثني الحسين بن محمد بن علي الصيرفي قال حدثني أبو بكر محمد بن علي الجعابي قال حدثنا أبو محمد القاسم بن جعفر القاسم بن محمد بن جعفر العلوي. هذا العلوي يقول قال حدثني أبي عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام. وهذا السند سيأتي صفحة 365 الشيخ الأنصاري سينقله. إذن هذا الرواية اللي نقل السند مختلف. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمن على أخيه 30 حقا لا براءة له منها إلا بأدائها أو العفو، إما أن يؤديها أو يعفان. إلى أن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن أحدكم لا يدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه به يوم القيامة فيقضى له عليه، فيقضى يعني فيحكم له يعني لصاحب الحام عليه على من فرط في الحام. هنا سيأتي في استظهار الرواية فيقضى له عليه. شيخ الأنصاري يقول تارة يكون الحكم حكم إلزامي بحيث أنه ارتكب محرم في حقه بحيث يقضى له عليه يحكم عليه، وتارة أمر أخلاقي. هذه الثلاث ونحاق من هذه الثلاث ونحاق حضور الجنازة. هنا إذا ما حضر جنازته هل يقضى عليه يوم القيامة؟ يقول لا، المراد هنا فيقضى له عليه ليس المراد الأحكام الإلزامية، إنما الكلام أنه يقل ثوابه ناظرة إلى أمور ترخيصية وناظرة إلى أمور استحبابية. يعني ليست ناظرة إلى مقام الإلزام، وإنما هي ناظرة إلى مقام الرجحان، لأن من حقه تسمية العاطس. يعني إذا عطس يقول له يرحمه الله، إذا عطس وما قال له يرحمه يرحمك الله يقضى عليه يوم القيامة. المراد يفهم ثواب تسمية العاطس. أو ما حضر جنازته، ما توفق يحضر جنازته، يقضى له عليه. كثير من الأشياء الواردة في هذه الرواية هي من قبيل الأمور الراجحة والمستحبة، لا من نعم الغيبة من قبيل الأمور المحرمة، لكن تسمية العاطس وحضور الجنازة من قبيل الأمور المستحبة. الحق والإنصاف إن سياق الرواية سياق لفظ الرواية ظاهر في الوجوه، فيقضى له عليه، يقضى له عليه يعني يحكم له على ذاك الشخص الذي فرط في الحق. فالشيخ تصرف في ظهور هذا اللام بماذا؟ تصرف بقرينة السياق، بقرينة الموارد الثلاثين الواردة. الآن هذه الرواية ستأتي حتى ما نقراها مرة ثانية نرجع لها. الآن هذا النبوي مهم، والنبوي المحكي في السرائر وكشف الريبة موجود أيضا فيه. من كانت لأخيه عنده مظلمة في أرضين أو مال فليستحللها. إذن ترى أن الإسقاط بالاستحلال، فليستحلل هذه نقول نبوية السرائر، فليستحللها من قبل أن يأتي يوم ليس هناك درهم ولا دينار فيؤخذ من حسناته، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فيتزايد على سيئاته. وبعض النسخ كما في كشف الريبة فتزيد على سيئاته، يعني المغتاب إذا عنده حسنات تعطى لمن اغتابه، إذا ما عنده حسنات الشخص الذي اغتابه يأخذ من سيئاته وتوضع في سيئات المغتاب. إذن هذا النبوي تدل على الاستحلال. وفي نبوي آخر من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه 40 يوما وليلة إلا أن يغفر له صاحبه. إذن الدل على الاستحلال أن يغفر له صاحب الحال. وفي الدعاء 39 من أدعية الصحيفة السجادية، وتعلمون أن الصحيفة السجادية سندها صحيح، الصحيفة السجادية الكاملة وليس المراد الصحيفة السجادية الجامعة، احنا كلام الصحيفة السجادية الكاملة وهي المشهورة سندها صحيح. نعم ملحقات الصحيفة السجادية فيه كلام، لذلك هنا أدعية الأيام والمناجات 15 وردت في الملحقات مثل دعاء يوم الاثنين. وأما في نفس الصحيفة السجادية ورد هذا الدعاء، لاحظ ما يقال: وفي الدعاء 39 من أدعية الصحيفة السجادية، الصحيفة السجادية 54 دعاء سندها صحيح. موجود ماذا؟ لاحظ في الحاشية رقم 4 حيث قال عليه السلام في الفقرة الرابعة من الدعاء: اللهم وأيما عبد من عبيدك أدركه مني درك أو مسه من ناحيتي أذن، إلى آخره. قال: ودعاء يوم الاثنين من ملحقاتها، من ملحقات الصحيفة السجادية، ما يدل على هذا المعنى أيضا. نحن اليوم دعاء يوم الاثنين إن شاء الله قرينا دعاء يوم الاثنين قبل ما نجي الدرس. موجود: فأيما عبد من عبيدك وأمة من إمائك كانت له مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو عرضه أو ماله أو غيبة اغتبته بها أو تحامل عليه بميل أو هوى أو أنفة أو حمية أو رياء أو عصبية، إلى أن يقول: فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه. فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه، ذكرت التحلل. جيد، هل هناك فرق بين التمكن وعدم التمكن؟ التمكن وعدم التمكن من الاستبراء منه ما ينفي أصل الاستحلال. يعني رجل مات أو سافر ولا أدري، عدم التمكن من الاستحلال وبراءة الذمة لا يسقط هذا الآن. قال: ولا فرق في مقتضى الأصل والأخبار. ما هو مقتضى الأصل؟ أصل عقلائي أن الحق لا يسقط إلا بإسقاط صاحبه. والأخبار بين التمكن من الوصول إلى صاحب الحق وتعذر الوصول إلى صاحب الحق، لأن تعذر البراءة طلب براءة الذمة الاستحلال لا يوجب سقوط الحق كما في غير هذا المقام. لكن روى السكوني، أولا هذه الرواية ليست للسكوني، هذه الرواية على ما في الكافي لحفص بن عمر، وفي الوسائل حفص بن عمير. أما رواية السكوني وردت في باب الظلم، والشيخ المصنف الشيخ الأنصاري سيذكرها صفحة 340. جيد الواحد يدقق في الروايات في أسانيدها في متونها. الآن يتكلم في الروايات المخصصة. إلى هنا عندنا روايات مطلقة تدل على أن الغيبة لا تسقط ولا تمحى إلا بالاستحلال. هذا مقتضى أي رواية؟ الرواية النبوية الواردة في السرائر، وهذه الروايات النبوية على كل حال. عندنا رواية تقول لا، تقول الكفارة الغيبة أن تستغفر إلى صاحبها. هذه رواية حفص بن عمر أو عمير اللي عبر عنها الشيخ بأنها رواية السكوني، يقول هكذا. ما العمل؟ الشيخ الأنصاري يقول: نتكلم في مقامين. المقام الأول في صحة الرواية المصححة، المقام الثاني في عدم الصحة. الأول الصحة، لو التزمنا أن هذه الرواية صحيحة رواية حفص بن عمير، هنا يلزم التخصيص، فنقول مقتضى ذلك وجود أمرين يوجبان سقوط الغيبة. الأمر الأول الاستحلال بمقتضى الرواية النبوية المروية في السرائر، والأمر الثاني هو الاستغفار. فكل منهما يجزي. المقام الثاني، لو قلنا ماذا؟ لو قلنا إن الروايات المخصصة ضعيفة السند، يعني الروايات التي تدل على أن الاستغفار يوجب سقوط، أن الاستغفار يسقط الغيبة، فإذا ضعيفة السند نرجع لمقتضى الأصل العقلائي ولا مقتضى الروايات أن الحق لا يسقط إلا بإسقاط صاحبه. الشهيد الثاني رحمه الله في كتاب كشف الريبة حاول أن يجمع بين الروايات المطلقة والروايات الخاصة، فجمعها بأحد جمعين. الجمع الأول قال نحمل الروايات الدالة على الاستحلال في صورة التمكن، والروايات الدالة على الاستغفار في صورة عدم التمكن من الوصول إلى صاحب الحال. هذا الحمل الأول. الحمل الثاني، نحمل الروايات الدالة على الاستحلال في صورة عدم تأذي المغتاب، ونحمل الروايات الدالة على كفاية الاستغفار في صورة تأذي المغتاب لو علم، وبالتالي نحمل صورة الاستحلال على صورة علمه، وصورة الاستغفار على صورة عدم علمه. واضح ولا؟ يقولون بكحلها عمان، هو يريد يستحل منه، هذا الرجال عصبي ما يتفهم، تروح تقول له معذرة أنا غتبتك، بس تقول له أنا غتبتك بعد قامت المعركة، سامحني برذمتي انتهى الموضوع، يصير بعد يصير عداوة وبغضاء. فتجنبا للعداوة والبغضاء نقول هكذا، إن علم المغتاب هنا وجب الاستحلال منه، إن لم يعلم المغتاب لا، في هذه الحالة يكفي. وفيه أن هذا جمع تبرعي لا شاهد عليه، أنت حتى تجمع تقدر تستطيع أن تأتي بوجوه كثيرة، لا بد أن يكون عليها شاهدا من كتاب الله وسنة رسول الله شاهد معين. ثم الشيخ يتكلم في البحث من ناحية صناعية، يقول روايات الاستغفار إما أن تتم سندا وإما لا، إن تمت سندا ودلالة في هذه الحالة نقول مطلقا يثبت تسقط الغيبة، إما بالاستحلال بمقتضى الروايات المطلقة، وإما بالاستغفار بمقتضى الروايات المستفيضة المخصصة مطلقا، علم أو لم يعلم لا دخل لعلمه أو عدم علمه. وأما إذا خدشنا في الروايات المخصصة سندا أو دلالة في هذه الحالة لا تسقط الغيبة بالاستغفار. نقتصر على مقتضى الأخبار والأصل العقلائي، وهو أن الحق لا يسقط إلا بإسقاط صاحبه، فنقتصر على الاستحلال والاستغفار راية فيه. نعم الأفضل أن يستغفر له وأن وأن وأن. ثم يناقش في الروايات سندا ودلالة، يقول هذه الروايات ليست نقية السند، صحيح هي مستفيضة لكن الاستفاضة تكون لا حجية فيما لو كان واحد منها على الأقل ماذا؟ صحيح السنة، ليس كالتواتر، التواتر لو كل الروايات ضعيفة لكن متواترة يتحقق، لكن الروايات المستفيضة هي أخبار آحاد. الاستفاضة قسم من أقسام خبر الواحد، أقسامه ثلاثة كما في الدراية، فلا بد أن يكون على الأقل رواية واحدة صحيحة، إذا كان كل الروايات ضعيفة إذن تسقط حجيتها من ناحية السنة، وأيضا تسقط حجيتها من ناحية الدلالة كما ناقشنا. لأنه لو نظرنا إلى هذه الروايات فيقضى له عليه، وإلى الموارد الثلاثين المذكورة في حقوق الأخوة تسمية العاطس وحضور الجنازة، فإن هذه الحقوق حقوق أخلاقية، يعني حقوق فيها رجحان وليس فيها إلزام، بحيث التخلف عنها يوجب العقاب، التخلف عنها يوجب قلة الثواب ولا يوجب ماذا؟ العقاب. التخلف عن حضور الجنازة أو تسمية العاطس لا يوجب العقاب، وإنما يوجب ماذا؟ يوجب قلة الثواب. إذن الروايات المخصصة الدالة على الاستغفار غير تامة، لا سندا ولا دلالة، فنبقى على الروايات المطلقة الدالة على كفاية خصوص الاستحلال. واضح حولنا نقر هذا المطلع.
قلة الثواب فرع العمل في مثل هذه الأمثلة، مثلا عدم تسميت وما قام بعمل لكي يكون له ثواب ويكون قليلا.
بارك الله فيك. ليس المراد يعني حرفية قلة الثواب، يعني قلة الثواب أو عدم الثواب لإشكالكم الموارق مضيف. واضح ولا؟ لما نقول أنه يراد النظر الأخلاقي يعني أنه لا عقاب، بالتالي إما أصلا لا ثواب أو الثواب قليل. واضح ولا؟ بارك الله فيك. قال: لكن روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أن كفارة الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته كلما ذكرته، من تذكر تستغفر له. الآن يعلق الشيخ الأنصاري، قال: ولو صح سنده على أنه غير صحيح كما سيأتي، أمكن تخصيص الإطلاقات المتقدمة به. ما هي الإطلاقات المتقدمة التي تدل على أن كفارة الغيبة بالاستحلال؟ مثل الرواية النبوية الواردة في ماذا؟ الواردة في السرائر، أو مال فليستحللها، موجود فيها فليستحللها، أول صفحة من صفحة 338. المتقدمة به بهذا الحديث الدال على الاستغفار، فيكون الاستغفار طريقا أيضا إلى البراءة، يعني فيكون الاستغفار طريقا آخر غير الاستحلال أيضا إلى البراءة، يعني إلى براءة ذمة المغتاب، مع احتمال العدم أيضا، يعني مع احتمال عدم كون الاستغفار طريقا إلى البراءة. كيف هذا الاحتمال؟ لاحظوا معي جيدا، وارد في كفارة قتل الخطأ، كفارة قتل الخطأ أن تستغفر لمن قتلته خطأ، هذا الاستغفار ما يسقط الدين. واضح ولا؟ فعندنا في الروايات أنه في كفارة قتل الخطأ أن تستغفر لمن قتلته خطأ وأن تدفع ديته، فالاستغفار الوارد فيها لا يدل على براءة الذمة، ذمتك ما تصير بريئة، متى تصير ذمتك بريئة؟ إذا أرجعت إلى أصحاب الحقوق حقهم في الدين. واضح ولا؟ قد يكون الكلام هنا من هذا القبيل، من تغتابه تستغفر له، وهذا الاستغفار لا يوجب براءة الذمة، الذمة في ذوي الحقوق لا تبرأ إلا بالوصول إلى ذوي الحقوق، فكما أنه في الدية ذمتك لا تبرأ إلا إذا أسقط ذوي الحقوق الدية أو أعطيتهم الدية، كذلك بالنسبة إلى الغيبة ما يسقط العقاب إلا إذا صاحب الحق وهو المغتاب أبرأ ذمتك. إلا أن ندعي هكذا، ظاهر اللفظ ظاهر السياق لا، ظاهر السياق أن الاستغفار مسقط للإثنين، يعني هم الاستغفار مطلوب وأيضا يسقط الحاق. واضح ولا؟ قال مع احتمال العدم أيضا، يعني عدم كون الاستغفار طريقا إلى براءة الذمة، لأن كون الاستغفار كفارة لا يدل على البراءة، فلعله كفارة للذنب من حيث كونه حقا لله تعالى، نظير كفارة قتل الخطأ التي لا توجب براءة القاتل، يعني نظير كفارة قتل الخطأ التي يكون فيها الاستغفار لا يوجب براءة القاتل، إلا أن يدعى ظهور السياق في البراءة، ظهور سياق الحديث. يعني الاستغفار يحقق أمرين، الأول يحقق الكفارة، ثانيا حقق براءة الذمة. قال في كشف الريبة بعد ذكر النبويين الأخيرين المتعارضين، ما هما النبويان المتعارضان؟ النبوي الأول الموجود في السرائر فليستحللها، النبوي الأخير هو الذي عبر عن السكوني برواية السكوني أن تستغفر لمن اغتبته. قال ويمكن الجمع بينهما الاستحلال والاستغفار بحمل الاستغفار له على من لن تبلغ غيبته المغتاب، فينبغي له الاقتصار على الدعاء والاستغفار، لأن في محالته يعني في طلب الاستحلال منه إثارة للفتنة وجلبا للضغائن، وفي حكم من لم تبلغه من لم يقدر على الوصول إليه لموت أو غيبة، وحمل المحالة على من يمكن التوصل إليه مع بلوغه الغيبة. واضح ولا؟ طبعا الشيخ الأنصاري سيناقش روايات المحالة ضعيفة وروايات الاستغفار أيضا ضعيفة. واضح ولا؟ اثنين أربعة. أقول إن صح النبوي الأخير مراد برواية السكون اللي عبر عنه الدال على الاستغفار سندا، يعني على أنه ليس بصحيح سند، رواية نبوية ضعيفة، فلا مانع عن العمل به بجعله الاستغفار طريقا إلى البراءة مطلقا، طريقا يعني طريقا آخر كالاستحلال إلى البراءة، يعني إلى تحصيل براءة الذمة مطلقا. يعني ماذا؟ يعني سواء علم المغتاب أم لم يعلم، في مقابل الاستبراء براءة الذمة. وإلا يعني إن لم يصح سندا تعين طرحه والرجوع إلى الأصل. ما هو الأصل؟ أصل العقلاء أن الحق لا يسقط إلا بإسقاط صاحبه أو الاستصحاب. كنا على يقين من ثبوت الحق، نشك بالاستغفار هل يسقط هذا الحق؟ لا تنقض اليقين بالشك، لا يسقط هذا الحق. إلى الأصل والأخبار المتقدمة وتعذر الاستبراء أو وجود المفسدة فيه في الاستبراء لا يوجب وجود مبرئ آخر. وجود المفسدة فيه يعني في الاستبراء مثل الضغينة والحاقد والمشاكل لا يقتضي وجود مبرئ آخر. نعم أرسل بعض من قارب عصرنا، يقصد ابن راقي الأول جامع السعادات الجزء الثاني صفحة 314، طبعا هذه الرواية المرسلة ذكرها المجلسي في البحار وذكرها أيضا صاحب الوسائل، وهي مروية عن مصباح الشريعة. مصباح الشريعة هل هو من سبل الإمام الصادق أو لا، يعني هل قاله الصادق أو لا، هل فيه كلام، بعضهم يثبت النسبة وبعضهم ما يثبت النسبة، لكن هو مرسل حتى لو نسب إلى الصادق رواياته مراسيل موجود مطبوع مصباح الشريعة. عن الصادق عليه السلام أنك إذا ارتبت فبلغ المغتاب فاستحل منه، وإن لم يبلغه فاستغفر الله. وفي رواية إذن هذه فيها البلوغ، رواية موجود فيها البلوغ. وفي رواية السكون المروية في الكافي في باب الظلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من ظلم أحدا ففاته، يعني فلم يستطع الوصول إليه، فليستغفر الله له، فإنه كفارة له. وإن موطن الشاهد ففاته. إذن رواية مصباح الشريعة دلت على البلوغ وعدم البلوغ، يعني العلم وعدم العلم، فهذا يصلح شاهد للشهيد الثاني في كشف الريبة على جمعه، حتى ما يصير الجمع تبرع، يصير الجمع عرفي. والرواية الثانية ففاته، ذكرت يعني عدم التمكن من الوصول إليه، هذا شاهد ثاني على جمع صاحب مصباح الشريعة. شيخنا الأنصاري ماذا تقول؟ يقول الروايات ضعيفة السند. قال والإنصاف أن الأخبار الواردة في هذا الباب كلها غير نقية السند، ضعيفة. الآن لاحظ الوجه الصناعي، لطيف الوجه الصناعي. يقول عندنا تعارض بين أصلين، أصالة البراءة، عندنا شك في التكليف. أولا هل يجب عليه الاستحلال؟ ثانيا هل يجب عليه ماذا؟ الاستغفار. لا، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ذمة كبرية. نفحص نجد أن روايات الاستحلال ضعيفة أولا وروايات الاستغفار ضعيفة ثانيا، فالأصل أصيل حيث لا دليل، وهنا لم يقم الدليل، الدليل عليه، فإلى الأصل نميل. فمقتضى أصالة البراءة عدم وجوب الاستحلال أولا وعدم وجوب الاستغفار ثانيا. جيد. مقتضى الأصل العقلائي أن الحق لا يسقط إلا بإسقاط صاحبه، أو مقتضى الأصل العملي أصالة بقاء الحق على ما هو عليه إلا بإسقاط مسقط، فالاستصحاب ماذا يقتضي؟ يقتضي هنا ماذا؟ يقتضي أنه لا بد من وجود مسقطين. لا ترتفع الغيبة هكذا. لكن ما هو الدليل على كون المسقط هو الاستحلال أو كون المسقط هو الاستغفار؟ يقول الشيخ لا دليل يدل على أن المسقط هو الاستحلال أو هو ماذا؟ هو الاستغفار. وبعد أن يناقش في الروايات سندان يناقش فيها دلالته، يقول الروايات ناظرة إلى أمر أخلاقي، إذا تراجع الحقوق وغيرها، يعني يتعامل معه معاملة من يراه من لم يراه الحقوق المستحبة، إما بتقليل ثوابه وإما بحرمانه من الثواب، لا بمعنى ثبوت العقاب عليه. النتيجة النهائية شيخنا ومولانا يقول الغيبة لا يشترط في سقوطها الاستحلال من صاحبها أو الاستغفار له، يكفي أن يستغفر الله ويتوب، كافي هذا. لكن الاحتياط في محله نظرا لوجود الكثير من الروايات التي تدل على طلب براءة الذمة وإن كانت ضعيفة السنة. إذن النتيجة النهائية بنحو الفتوى تسقط الغيبة بالاستغفار، ولا يشترط الاستغفار لصاحبها ولا يشترط الاستحلال. نعم الأحوط استحبابا الاستغفار له والاستحلال منه، النتيجة البحث النهائي. قال والإنصاف أن الأخبار الواردة في هذا الباب كلها غير نقية السند. الآن يناقش في سندها، ثم الفقرة الثانية يناقش في دلالتها. الآن عندنا تعارض بين الأصالتين، وأصالة البراءة الشرعية تقتضي عدم وجوب الاستحلال ولا الاستغفار، شك في التكليف، رفع عن أمتي ما لا يعلمه. وأصالة بقاء الحق الثابت للمغتاب بالفتح على المغتاب بالكسر. ما أصالة بقاء الحق الثابت؟ يعني الاستصحاب، هنا الاستصحاب تقتضي عدم الخروج منه من الحق الثابت إلا بالاستحلال منه خاصة. هنا يناقش الشيخ بالاستحلال منه خاصة، من وين هذا الكلام؟
هي تقتضي عدم الخروج إلا عدم الخروج إلا بمخرج إلا بمسقط، هذه الكبرى مسلمة. أما أن يكون المسقط هو الاستحلال من وين؟ أن يكون المسقط هو الاستكفار من وين؟ واضح ولا؟ الروايات الدالة على الاستحلال والاستغفار غير تامة، لا سندا ولا دلالة، يبقى أنه ذنب، هذا الذنب يسقط بالاستغفار. قال إلا بالاستحلال خاصة، لكن المثبت لكون الغيبة حقا يعني حق تكليفي بمعنى وجوب البراءة منه من المغتاب ليس إلا الأخبار غير النقية السنة، يعني ضرب الصغرى من البداية حتى لا تجي إلى الكبرى. أنت الآن مكلف فيها، الله يرحم السيد الخوي، يقولون كان أحد الأخوة يقول حورنا السيد الخوي فاتح الكتاب السيد عز الدين بحر العلوم الشهيد الله يرحمه، يتناقش وياه السيد متمسك بقرينة في الرواية، فقال السيد عز الدين بحر العلوم إيش بيك مكلف الرواية ذبها، أقول لك ذبها. السيد الخوي قال ماكو ذبها في الرواية. انت الان مكلف بهذه الكبرى، اصالة بقاء الحق وان الحق لا يسقط الا باسقاط صاحبه، نقول هذا اول الكلام، من قال ان الغيبة من قبيل الحقوق؟ الصغرى الغيبة حق من حقوق الناس، الكبرى وكل ما هو من قبيل حقوق الناس لا يسقط إلا بإسقاطه مسقط. إحنا نضرب الصغرى، الصغرى الغيبة من حقوق الناس، الروايات الدالة عليها ضعيفة. بعد في أمان الله لا تتمسك لي بالكبرى معي، واضح ولا مناقشة. الآن يريد يناقش هكذا، وأصالة بقاء الحق الثابت، هذا يريد يضرب أصالة بقاء الحق الثابت، فصير البراءة ما يعارضها الاستصحاب. لو صار تعارض بين البراءة والاستصحاب، الاستصحاب مقدم، هو الآن يريد يناقش الاستصحاب، يقول الاستصحاب فرع ثبوت الحق، والحق ليس بثابت حتى تتمسك. كنا على يقين من ثبوت الحق ونشك في ارتفاعه، لا تنقض اليقين بالشك. قال لكن المثبت لكون الغيبة حقا حقا تكليفيا بمعنى وجوب البراءة منه، نعم الغيبة حق، حق أخلاقي وليس حق تكليفي، بمعنى وجوب البراءة منه. ما هو الدليل المثبت؟ ليس إلا الأخبار غير النقية السنة. الآن من نتنزل، لو سلمنا أنها صحيحة السند، مع أن السند لو كان نقيا كانت الدلالة ضعيفة لذكر حقوق أخرى في الروايات 30 حق لا قائل بوجوب البراءة منها، مثل تسمية العاطس، مثل حضور الجنازة، إذا ما حضرت الجنازة وما سمت العاطس لابد أن تستبرئ ذمتك ممن لم تسمته، يقول لك أنت متفرغ شنو جاليه. ومعنى القضاء يوم القيامة لذيها، يعني لذي الحقوق، على من عليها موجود فيقضى له عليها، المعاملة معه يعني الله يتعامل إياه معاملة من لم يراعي حقوق المؤمن، يعني هذا تعامل أخلاقي، من لم يراعي حقوق المؤمن يعني ماذا؟ لا يحصل على الثواب أو يكون ثواب قليل، لا العقاب عليها، وهو معاملة الحق التكليفي، كما لا يخفى على من لاحظ الحقوق 30 المذكورة في رواية الفراجكي. فالقول بعدم كونه حقا للناس بمعنى وجوب البراءة نظير الحقوق المالية لا يخلو عن قوة، هنا نظير الحقوق المالية يعني التي يجب فيها البراءة، واضح ولا؟ يعني ليس هنا تمثيل للنفي للمنفي، واضح ولا؟ قال فالقول بعدم كونه حقا للناس بمعنى وجوب البراءة، وجوب البراءة في ماذا؟ نظير، هنا نظير ليس لعدم وجوب، للوجوب نظير الحقوق المالية التي يعني يجب فيها البراءة لا يخلو عن قوة، فبالتالي لا يجب الاستحلال فضلا عن الاستغفار. قال وإن كان الاحتياط في خلافه، يعني فينبغي الاستحلال وبراءة الذمة، بل لا يخلو عن قربين من جهة كثرة الأخبار الدالة على وجوب الاستبراء منها بالاعتبار سندي بعضها، مثل الدعاء اعتبار السند هو الدعاء 39 من الصحيفة السجادية، هذا المعتبر. والأحوط الاستحلال إن تيسر، وإلا لم يتيسر الاستحلال فالاستغفار. لاحظ الأدب الرحيم، قال غفر الله لمن اغتبنا، شيخ الأنصاري غفر الله لمن اغتبنا ولمن اغتابنا لحق محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. الأمر الثالث في مستثنية من الغيبة، بعد بحث طويل مستثنيات الغيبة يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.